أسس الإسلام قد قام على التوحيد، بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة لم تفهم عند جماهير المسلمين اليوم الذين نحن نعتمد عليهم لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة على أكتافه. فكثيرون منهم يفهمون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا فهم ناقص بلا شك، لأن الكافر لو أراد الدخول في الإسلام فقال لا رب إلا الله لم يصبح بذلك مسلما. ذلك لأن الإيمان بالرب الواحد لا يخرج المسلم، لا يخرج القائل عن كونه ليس موحدا. وهذا بحث طويل ولا أريد أن أطيل عليكم، وإنما أنا مذكر. فإن التوحيد له ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وتوحيد الصفات. فاليوم كثير إن لم نقل أكثر المسلمين لا يفقهون لا إله إلا الله في حدود أن الله واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته، يفهمون لا رب إلا الله وانتهى الأمر. فإذا الخلاف الذي يقال إنه في الفروع وليس في الأصول الواقع يخالفه. وقد يقول بعض الناس هذا إنما يعتقد العامة، فنقول ليت الأمر كان كذلك لهان الخطر. ولكن كثير من الخاصة يؤيدون العامة فيما هم عليه من مخالفة لهذا التوحيد الصحيح. ولننتقل إذن إلى مثل قدموا يا أخوانا، تمموا الحلقة لكن التباعد هكذا في المجالس خلاف السنة العملية. فلننتقل إلى مثال من واقع المسلمين اليوم، علمائهم إنهم اختلفوا في الإيمان، هل هو قول واعتقاد دون العمل أم هو أيضا يشمل العمل. قولان اختلفوا من قديم الزمان، ففرع من ذلك اختلاف آخر. قالوا هل يجوز أن يستثني في إيمانه؟ هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ من قال أن الإيمان قول واعتقاد قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. من قال العمل الصالح شرط من شروط الإيمان قال كيف لا يجوز أنا مؤمن؟ ومن الذي يستطيع أن يقول أنا مؤمن حقا والله عز وجل يصف المؤمنين بالصفات من ذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات الكريمة. فمن الذي يقول أنا والله خاشع في صلاتي، أنا بعيد عن اللغو ومعرض عن اللغو؟ نرجو الله إن شاء الله نحن مؤمنون بهذه المعاني. الخلاصة إن الخلاف قد توارثناه من قرون طويلة ومبثوث بين المسلمين اليوم، وهذا الخلاف هو من أقوى الأسباب الضعف الذي يشهده كل مسلم يوم في المجتمع الإسلامي. لذلك حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدواء والعلاج في الحديث الرجوع إلى الدين، فإنما يعني الدين بالمفهوم الصحيح. لذلك نحن نقول حينما ندعو إلى الكتاب والسنة فإنما نقول إلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين تلقوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وبيانا، لفظا ومعنا، فهم كما فهموه طبقوه. إذن فالمشكلة اليوم أننا نجهل ديننا، فعلينا أن نكرس جهودنا لنفهم ديننا تاما صحيحا، ثم نبلغه للناس ونقرن الفهم مع العمل. وإلا فالعلم بدون عمل لا يفيدنا شيئا. هذا جوابي كيف السبيل إلى الجهاد في سبيل الله وإقامة الدولة المسلمة. لا بد من العلم الصحيح والعمل الصالح. أما أن نظر نهتف وندعو إلى الجهاد ونحن لا نجاهد أنفسنا، فهذا معناه أننا قد غررنا بنا وبغيرنا. وبهذه المناسبة أذكر كلمة لبعض الدعاة الإسلاميين وبها أختم الجواب عن ذاك السؤال. يقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. إقامة الدولة المسلمة الأحكام الشرعية في ذوات أنفسنا هي الطريق لإقامة الدولة المسلمة في مجتمعنا، وقبل ذلك لا سبيل إلى ذلك أبدا. وانظروا بيوتنا اليوم تجدونها بيوت غير إسلامية، انظروا بناتنا وأولادنا تجدهم يلبسون لبس غير إسلامي. كيف نحقق المجتمع الإسلامي ونحن المجتمعات الصغيرة لا نحاول أن نجعلها مجتمعات إسلامية؟ كيف نحاول أن نحقق أمرا لا نستطيع وندع أمرا نستطيع؟ هذا هو يعني العكس لما يجب تماما. إنسان لا يستطيع أن يرفع من الأحمال الثقيلة 20 كيلو وهو يدعو إلى أن يرفع 100 كيلو، هذا هو مستحيل. لكن حينما المسلمون يتدربون على طاعة الله عز وجل وتنفيذ أوامره بعد فهم آثاره صحيحا ويطبقون منها ما يستطيعون، ثم ما لا يستطيعون يسعون إلى تحقيقه وتطبيقه بقدر ما تساعدهم الظروف. وهذا ما عندي جواب على ذلك. ألا وهو الإسلام في عباداته كامل أم ناقص؟ لا شك أن الجواب صريح في كتاب الله عز وجل في الآية التي أشرنا إليها آنفا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة مع الأسف الشديد لم يعرف كثير من المسلمين المتأخرين قدرها، ما قدروها قدرها. بينما تنبه لذلك بعض أو أحد أحضار اليهود حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال وذكر: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال رضي الله عنه: لقد نزلت في يوم يوم.
أما
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في حجة الوداع. إذن قد نزلت هذه الآية في يوم عيد، وهذا فيه إشارة إلى أهميتها، وأهميتها تكمن لأن الله عز وجل قد كفى المسلمين مؤنة التفكير والتفريع للعبادات والتشريع لها، فأكمل لهم الأمر ولم يبق عليهم إلا التوحيد. ولذلك يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ونعم ما قال: أما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، أي لا يجوز أن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلام يكتب بماء الزهر كما كان يقولون قديما. فما لم يكن في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه دينا لا ينبغي أن يكون اليوم دينا. وإذا أردنا أن نصلح أحوالنا فلا يصلح آخرنا إلا بما صلح به أولنا. إذن الطريق واضح، لكن المسلمون لا يسلكونه، وإنما هم يبتعدون عنه. كلما طال بهم الزمن كلما ابتعدوا عن الصراط المستقيم. ولقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الطرق التي يبتعد بها المسلمون بإحداثه في الدين ما لم يكن، حينما كان جالسا بين أصحابه يوما فخط لهم في الأرض خطا مستقيما، ثم خط حول الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله وهذه طرق أو طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. فاليوم هل الإسلام له طريق واحد في أذهان المسلمين وفي مسلكهم ومنطلقهم، أم المسلمون له طرق كثيرة وكبيرة جدا؟ الجواب تعرفونه جميعا، له طرق وطرق، بل إن بعضهم من ولاة الصوفية قد صرح وقال: الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلق. وربنا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إلى آخر الآية. من هذه السبل البدع، وقد فسر السبل علماء الحديث والتفسير بالبدع، لأن البدع تصرف المسلمين عن السنن التي شرعها رب العالمين على لسان نبيه الكريم. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا فيما نحن الآن في صدد الجواب عن ذاك السؤال. إن كثيرا من الناس يتوهمون أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو من تعظيم الرسول وإكرامه وتبجيله، وذلك ليس بهذا السبيل إطلاقا. والمسلم العاقل يتبين له ذلك إذا ما تذكر حقيقة بدهية لا يشك فيها كل المسلمين. ما هي هذه الحقيقة؟ أن المولد وجد بعد أن لم يكن. المولد المحتفل به ولد بعد الرسول عليه السلام بقرون. هذه حقيقة بدهية. الحقيقة الثانية، هل يمكن أن يخطى على السلف الصالح جميعا وفيهم الأئمة الأربعة، يخطى عليهم قربة مما تقرب الناس إلى الله زلفى فلا يتنبهون لها إطلاقا، وإنما يتنبه لها من جاءوا من بعدهم ولم يشهد الرسول عليه السلام لهم بمثل ما شهد للقرون الثلاثة، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس هؤلاء ما يعرفون ما يسمى اليوم بالمولد والاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يقال كما يقول أهل العلم: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان الاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا لسبقنا إليه الجيل الأطهر الأنوار، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا الشريعة منه من فمه الكريم مباشرة، ثم التابعون ثم أتباعهم. هؤلاء يجهلون الحقيقة ويعلمها المتأخرون. هذا أمر مستحيل عند أهل العلم بالدين. شيء آخر أريد أن أذكر به الحاضرين، وهو أمر نافع إن شاء الله. لا نشك أبدا أن جماهير المحتفلين يقصدون بالاحتفال به عليه الصلاة والسلام تعظيمه وتكريمه، ولكن هل تساءل هؤلاء يوما ما في ذوات أنفسهم أنه هل كل وسيلة يراد بها إكرام نبينا صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هي وسيلة مشروعة؟ ولو كانت في الأصل غير مشروعة، لا شك أن الجواب عند أهل العلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة. أي إذا كنت أنت تريد أن تعظم الرسول عليه السلام وتكرمه فهذا حق، ولكن ليس بطريق غير مشروع وإنما بطريق مشروع. إذن ينبغي أن يرتفع الخلاف بين المؤيدين للاحتفال بمولد الرسول عليه السلام وبين المنكرين حينما يضعون نصب عينيهم هذه الحقيقة الظاهرة البينة الجلية، وهي أن إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله وتوخيره يجب أن يكون من طريق مشروع. وكلهم يعترفون أن المولد وجد وشرع بعد أن لم يكن مشروعا، لأنهم يقولون هو بدعة، ولكن يتبعون وصف البدعة التي ذمها الرسول عليه السلام ذم مطلقا بقولهم إنها بدعة حسنة. فنقول لهم: من الذي حسنها؟ إن كانت بدعة حسنة حقيقة كيف خفي حسنها على أهل الحسن وعلى رأسهم محمد نفسه صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن أثبتوا يا مسلمون، يا محتفلون بولادة الرسول عليه السلام، أثبتوا أن هذا الأسلوب، هذا الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام هو وسيلة لإكرامه وتعظيمه شرعا. أما والله كل واحد بيركب راسه وبيمشي على كيفه وبيحترم الرسول عليه السلام كما يشتهي، هذا ليس من الإسلام في شيء. انظروا كيف يتحقق بمثل هذه المحدثات من الأمور ما قاله بعض السلف، ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، ما أحدثت بدعة إلا أميت مقابلها سنة. أنا أقول لكم شيئا قد يستغربه بعضكم، الاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرعه الرسول. قد يكون البعض الآن هذا كلام يناقض السابق، لكن لا تستعجلوا. أنا أقول الاحتفال بصورة عامة، الاحتفال بولادة الرسول قد شرعه الرسول، ولكن الوسيلة التي شرعها الرسول عن الله تبارك وتعالى هي غير هذه الوسيلة التي يفعلها الناس اليوم. ما هي الوسيلة التي شرعها الرسول عليه السلام؟ ذلك ثابت في أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، ألا وهو صحيح الإمام مسلم. فقد روى بإسناده الصحيح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ يعني هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام على أسلوب الحكيم، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، في الرواية الأخرى أنزل علي فيه. قد لا يفهم بعض الناس لبعدهم عن أسلوب اللغة العربية الفصحى الجواب من هذا الكلام النبوي الكريم. هو يسأل: ماذا تقول في صوم يوم الاثنين؟ هو لا يقول له مشروع أو غير مشروع، لكنه يقول له أكثر مما يطمع للسؤال. يقول: هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، أي ماذا أقول في صيام يوم الاثنين؟ ينبغي أن تصوم يوم الاثنين، ذلك لأن الله عز وجل خلقني فيه وبعثني نبيا ورسولا للناس كافة. إذن عليكم يا معشر المسلمين أن تصوموا يوم الاثنين شكرا لله واحتفالا، على التعبير العصري نحن نقول شرعا، شكرا لله واحتفالا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. انظروا الآن كيف عكس المسلمون السنة والاحتفال المشروع، وكيف أقاموا وأنزلوا منزلته الاحتفال غير المشروع. إن الألوف إذا لم نقل الملايين المملينين من المسلمين الذين يحتفلون بولادة الرسول عليه السلام، وقد يتفق أن يكون احتفاله فعلا يوم الاثنين، كم واحد يا ترى يكون منهم صائما؟ نادر جدا جدا. ثم لا شك أن المسلمين لا يزالون على هدي من ربهم في كثير من المسائل، فهم لا يزالون نجد فيهم من يصوم يوم الاثنين، يرحمك الله، يصومون يوم الاثنين، ولكنهم لا يدرون ما الحكمة، ما الغاية من هذا الصيام. كلهم يعلم أن صيام يوم الاثنين له فضل وله أجر خاص، ولكنهم لا يعلمون أن صيام يوم الاثنين الحكم منه أن يذكر الإنسان هذه النعمة العظمى التي امتن الله تبارك وتعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم فقالوا له إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده فصامه موسى وصمناه اليهود يقولون شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. إذن صوم يوم ولادة الرسول عليه السلام شكرا لله تبارك وتعالى هذا هو المشروع بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد الرسول احتفالا غير مشروع من هذا الاحتفال الذي شرعه الرسول عليه السلام بنصه في الحديث الصحيح، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا البدعة لا يمكن أن تكون طاعة وعبادة لأن الدين قد كمل والحمد لله رب العالمين.
تفضل. يقول فضيلة الشيخ نرى في بلاد الخليج أن النصارى والهنادك يبنون الكنائس والمعابد ويقومون بنشاطاتهم الدينية، وهل يجوز على أرض دول الخليج ملتين أي دينين في جزيرة العرب؟
طبعا العلماء متفقون على أنه لا يجوز بناء الكنائس في الأراضي الإسلامية، لكنهم لا يمنعون المتدينين بغير دين الإسلام من أن يظلوا متمسكين بدينهم لقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإقامة البيوت العبادة غير إسلامية بناء الكنائس وغير الكنائس من المعابد في البلاد الإسلامية هذا بلا شك مخالفة للشريعة وليست أول مخالفة مع الأسف الشديد توجد في البلاد الإسلامية. أما إكراه الناس على أن يتركوا دينهم فهذا ليس من الإسلام في شيء، لا إكراه فيه قد تبين الرشد من الغي. فالسؤال ينبغي من قسم إلى قسمين، القسم الأول بناء المعابد غير الإسلامية في البلاد الإسلامية فهذا لا يجوز، والمسلمون الأولون حينما كانوا يفتحون البلاد بلاد غير المسلمين من الكفار إن فتحوها صلحا تركوهم ومعابدهم ودينهم، وإن فتحوها عنوة لم يسمعوا لهم بأن يجددوا بناء كنيسة أو معبد أو أي مكان يعبدون الله على طريقتهم فيه. كان يؤخذ عليهم العهد ويوضع الشروط في المعاهدة مع الصلح بين المسلمين وبين أولئك الأقوام. فمن باب أولى أن لا يجوز أن يبني الكفار في بلاد المسلمين معابد لهم وكنائس، هذا جانب من السؤال. الجانب الثاني أن هؤلاء يتركون على دينهم ويعبدون ربهم كما يرون دون أن يكرهوا على أن يتبنوا الإسلام دينا، ولكن هذا ليس معناه أن لا يبلغوا الإسلام، لا بد من تبليغ الإسلام، ولكن ذلك لا يقترن مع فرض الإسلام وجبر على الإسلام. هذا هو الشيء الثاني من السؤال. أما الأرض العربية التي جاءت فيها الأحاديث تبين أنه لا يجتمع دينان في أرض العرب، فالذي في ذهني أنه ليس المقصود بأرض العرب هنا كل بلاد العرب المعروفة يومئذ، وإنما المقصود بها بعضها كمكة مثلا وغيرها. وإلا فنحن نعلم أن النصارى كانوا يعيشون ولا يزالون في بلاد العرب دون أن يضطروا أو أن يكرهوا إلى الخروج منها، اللهم إلا إذا أخلوا بشروط الصلح، فحين ذلك هذا الإخلال يوجب على الحكام المسلمين أن يخرجوهم من ديارهم.
الشيخ، نستطيع أن نحدد الجزيرة العربية التي أناها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أنا ما عندي فكرة الآن عن القضية، لكن أعلم أنهم لا يدخلون بالمعنى الجغرافي، لأن واقع المسلمين من أول بعث الرسول عليه السلام إلى اليوم قد أقروا وجود اليهود والنصارى في كثير أو أكثر البلاد العربية. أما التحديد الدقيق فلا أستحضره الآن، وفي ذهني أن ممن بحث هذا الموضوع الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال، فممكن السائل يرجع إليه إن شاء الله.
الشيخ، ما قولك في بعض الشيوخ الذين يقولون بأنه لا يجوز أن يعمل في أرض الجزيرة العربية الخدم الغير مسلمين، وعنى بذلك المملكة السعودية أو جزيرة العرب؟
هو نفس الجواب، هذا لم يزل المسلمون يتعاملونه ويقرونه على العمل معهم. ونحن نعلم مثلا بعض الأخبار في السنة أن علي بن أبي طالب آجر نفسه من يهودي على أن ينضح له من البئر هناك مقابل كل دلو تمرة، فهذا مقرر. لكن الشيخ الذي تشير إليه ونشر خبره في الجريدة، ظاهر أن الجرائد تنشر أخبار مقتضبة مختصرة جدا، المفروض أن يكون في هناك تفصيل وبيان لم ينقل عنه، ولذلك فلا نستطيع أن نحكم بحقيقة ما قاله ذلك الشيخ الفاضل. لكن واقعيا المسلمون لا يزالون منذ أول الزمان إلى اليوم يتعاملون مع غيرهم تحت الشروط الإسلامية التي وضعت لهم.
حتى ولو كان هذا الشيخ جدد الفتوى مرة أخرى في مقابلة صحفية معه، أن يذهب صحفي مثلا من الكويت إلى المملكة ويجد معه لقاء فيثبت أن الفتوى التي افتاحت بخصوص العمل غير مسلم في الجزيرة العربية لا يجوز؟
ما شفنا الفتوى نحن، صدرت منه نصها وما حجته بالنسبة للواقع الإسلامي من أول الأمر إلى اليوم، كيف يتأول ذلك؟
يقول فقط أنه لا يجوز اجتماع دينان على أرض الجزيرة العربية.
هل طبق هذا أم لم يطبق؟ أولا ينبغي تحديد الأرض العربية التي لا يجتمع فيها دينان، هل هي الجزيرة العربية كلها لحد مثلا شمالا سوريا وجنوبا اليمن وشرقا مثلا بحر الخليج؟ هذا مسألة فيها نظر كبير، لأن واقع المسلمين على خلاف ذلك. ونحن بهمنا الآن حتى ما نظلم الناس نشوف نص الفتوى، ونحن ما شفناه مع الأسف.
هنا نفس الأمر متعلق بفتوى الشيخ أمر آخر. قال ما حكم، يقول السائل لنا ما حكم قيادة المرأة للسيارة لقضاء الحاجة؟ هنا فصلت
لنا نعم يسرنا هذا من قبل صدور الفتوى، فقلنا باختصار إذا كان يجوز للمرأة وقد جاز ذلك في ابتداء الإسلام، إذا كان يجوز لها أن تركب الحمارة فأولى لها أن تركب السيارة. هذه مسألة بدائية عندنا، ولكن الناس آراء وأفكار، فإن أصاب فلو أجران وأصاب فلو أجر واحد. فقد كان نساء الصحابة في العهد الأول يركبن على الدواب، ولا يخفى على أي إنسان أن المرأة التي تركب الدابة هي شاخصة في بدنها مهما كانت محجبة، حتى لو كانت الحجاب الأول العربي القديم، فهي بارزة هكذا في شخصها. فمن ذا الذي يشك بأن المرأة في السيارة أستر لها وأحجب لها عن الناس؟ فمن هذه الحيثية لا شك فيها ولا ريب في جوازها، ولكن ربما كانت نظرة المفتي بالمنع، ما قد تتعرض المرأة في بعض الحوادث من تنقطع مثلا في الطريق، أو تتعطل السيارة فلا تجد من يعينها، قد يأتي من يعينها فيضر بها، ونحو ذلك مما قد يعترض ما يليق بالمرأة من الحشمة والأدب. لكن هذه الأمور العارضة لا تجعل الحياة العادية بالنسبة للمرأة تختلف فيما الأصل فيه الإباحة عن هذا الحكم إلى التحريم، وبخاصة أن التحريم شيء ليس فيه نص عن الله ورسوله، هذا صعب فيما نعتقد، وإنما لعل الأولى أن يقال أن بعض النساء لا يباح لهن ممن قد تتخذ السيارة وسيلة له، وسيلة اتصال بالشباب الخارج عن دار الإسلامية ونحو ذلك. أما منع المرأة أن تركب السيارة مطلقا فلا أرى لذلك وجها، والله عز وجل هو الأعلم الصواب.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء مال الزكاة كله لشخص واحد من الأصناف التي ذكرها القرآن؟
ما في ما يمنع من ذلك.
السؤال الثاني: كيف السبيل إلى معرفة الأصناف المستحقة للزكاة التي عزلها القرآن في هذا الزمان، حيث أن في السابق كان يقوم بمهمة توزيع الزكاة على المستحقين الخليفة أو الحاكم المسلم؟
الحيثية التي ذكرها السائل ليست على إطلاقها، يعني قوله أن الحاكم في الزمن الأول الحاكم المسلم هو الذي كان يتولى توزيع الزكاة، هذا الكلام على إطلاقه ليس صوابا. ذلك لأن أول ما يتبادر للذهن من الزكاة إنما هو زكاة النقدين، وزكاة النقدين لم يكن الحكام هم الذين يتولون توزيعها على الفقراء والمساكين. المؤسفة أن مثل هذا السؤال لما يتوجه أحدهم إليه يدل دلالة واضحة مؤسفة أن المسلمين لم يبقى بينهم شيء من الترابط والتعاون، بحيث أنه يستشكل لمن يعطي الزكاة ماله، لأن هذا الغني يعيش لوحده لا يخالط أهل محلته جيرانه لكي يتعرف على أحوالهم ويقدم إليهم زكاة المال في آخر كل سنة. فيأتي هذا السؤال: كيف يعرف ذلك؟ بالمخالطة، بالسؤال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي
لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومخالطة الأغنياء للفقراء هو أولا مما يهذب نفوسهم ويخلع من صدورهم آفة الكبر الذي جاء فيه الوعيد الشديد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: أحدنا يحب أن يرى عليه نعلان حسنتان، أذلك من الكبر؟ قال: لا. وتكاثرت الأسئلة من هذه النوعية، وفي كل مرة يقول الرسول عليه السلام في الجواب: لا لا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: فما الكبر إذن يا رسول الله؟ قال: الكبر بطر الحق وغمس الناس. بطر الحق أي رده بعد ظهوره، وغمس الناس أي الطعن فيهم بغير حق. فهذا الكبر يخشى على صاحبه يوم القيامة. فمخالطة الغني لمن حوله من فقراء، سواء في الدور أو في المحل البيع والشراء، البقالية نحو ذلك، مما يساعده أن يتعرف على الفقراء والمساكين فيقدم إليهم زكاة ماله. نعم.
غمص
بالصاد. ماذا؟ غمص بالصاد. غمص. وفي رواية غمص بالطاء. لا، هو ما روايته: غمص الناس وغمط الناس، والمعنى واحد. نعم.
يقول الأخ: بالنسبة لزكاة المال، هل تخرج من قيمة الذي اشتراه أو من قيمة الحالية؟
قيمة الساعة.
نعم. يقول الأخ هنا: نعلم أن الرجل إذا جامع زوجته في رمضان عليه صوم شهرين أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة، هل هذا الحكم على الزوج فقط أو على الزوجة كذلك؟
على الزوج فقط دون الزوجة.
الأخ يسأل هنا: ما حكم التصفير والتصفيق؟ أنه قال: ما معنى قوله تعالى: المكاء والتصفية؟
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. المكاء هو الصفير، والتصفية تصفير. والآية تصرح أن عبادتهم عند البيت في المسجد الحرام كانت هكذا لهوا ولاعبا، كما قال تعالى: اتخذوا دينهم لهوا ولاعبا. فكانت عبادتهم الصفير والتصفير. لذلك نحن لا نرى للمسلمين أن يعتادوا هاتين العادتين القبيحتين لسببين اثنين. السبب الأول أنها عادة الكفار من قبل، كما صرحت الآية الكريمة ذلك، بل هي عبادته. فتصفير المسلم وتصفيقه فيه تشبه بأولئك المشركين في عبادتهم لله عز وجل. نعم. السبب الثاني أننا لا نزال نرى المشركين اليوم الكفار في كل بلاد الدنيا يستعملون الصفير في لهوهم، في تسليتهم، ولا يزالون يستعملون التصفيق في إظهارهم لفرحهم وإعجابهم بالأمر. أما شرعنا فقد أقام مقام ذلك كله التكبير،
أو تعجب بسبحان الله ونحو ذلك. أما التصفيق في المجتمعات الإسلامية حينما يلقي المحاضر كلمة فيعجب بها الحاضرون فيظهرون سرورهم بالتصفيق، هذا تشبه واضح للكفار الموجودين اليوم على وجه الأرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، بل قد قال ما هو أشد في حظ المسلم عن الابتعاد عن فعل الكفار، قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فهنا مسألتان بينهما فرق ينبغي أن نتنبه له. هنا شيء اسمه التشبه بالكفار، وهو أن يفعل المسلم فعلا يفعله الكفار فهو ليس بحاجة إليه، هذا هو التشبه. أما ما أمر به من المخالفة للكفار أن يفعل شيئا لا يفعله الكفار، وإنما هو يقصد مخالف الكفار، فهو يقول عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يزرعون شعورهم، يعني أحدهم يصبح شاربا لحيته بيضاء كالقطن ولا يصبر. يقول الرسول عليه السلام: أنت أيها المسلم، تقصد مخالفة المشرك، اصبر، خالف المشرك. فإذا كان الرسول عليه السلام وصل به الأمر إلى هذا الحد من توجيه المسلمين إلى أن يخالفوا الكفار حتى في أمر لا يملكه، المسلم لا يملك نفسه ألا يجي، لأن هذا من سنة الله عز وجل الكونية في عباده من البشر أن أحدهم يجي رغم أنفه، أي هو لا يفعل الشيء كما يفعل الكافر، لأن الكافر نفسه يشيب رغم أنفه، وكذلك المسلم خضوعا لسنة الله عز وجل الكونية، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمع أن هذا الشيء لا يملكه المسلم، يقول الرسول عليه السلام للمسلم خالف الكافر بأن تصبر لحيته. فكيف يفعل هذا المسلم مأمور بهذا الأمر أن يحلق مثلا لحيته، لأن الكافر يحلق لحيته والله قد ربى له لحية وخلق له هذه اللحية مميزا له على المرأة، شتان بين الأمرين. إذا كان الرسول عليه السلام ينهاك أن تدع لحيتك دائما بيضاء كالفرامة كالقطن، ويأمرك أن تصبر ولو أحيانا مخالفة المشرك، فكيف لا ينهاك أن تتشبه بالكافر حينما يحلق لحيته فتعرف أنت أيضا لحيتك؟ لذلك قال: حف الشارب وعق اللحى وخالف اليهود والنصارى. نعم. خلاص. طيب. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
نتوفى يموت ونحن غار القطع، هل يجوز يصير ثواب ان نقرأ المصحف لحق لأجل الثواب؟ لا.
لمن؟
لأبوي.
لأبوك أي شيء؟
نعم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
أي شيء تفعله من خير فلأبيك منه حظ كبير، لأنه سبب نشأتك وسبب طاعتك وعبادتك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم.
والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة بلغ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك جاء في حديث آخر في سند ضعف لكن معناه صحيح أن الرسول عليه السلام هو أكثر الناس ثوابا لأنه أكثر الأنبياء تبعا. فلما كان هو سبب هداية المسلمين جميعا فحسنات كل فرد من أفراد المسلمين تكتب في صحيفة سيد المرسلين، لأنه قال عليه السلام في الحديث الآخر: من دل على خير فهو كفاعله. بهذا المعنى للوالدين ثواب عمل الولد الصالح، لذلك قال عليه السلام: إذا مات الإنسان، وفي رواية أخرى: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وذكر الدعاء هنا ليس للحصر وإنما للمثال أيضا، فهو كلما صلى هذه الصلاة تكتب له، ولكن لأبيه حظ منها لأنه هو الذي رباه، هو الذي نشأه، هو الذي علمه، وهكذا كل
بعض إلا الصلاة والصوم رمضان.
لا أكبر، لا لا أنا بتكلم عن النفل، نفل
صلاة
يعني. أنت سؤالك كان غير، رجل مات ولم يصلي،
ولم يصلي ترى صلاة الفروض.
أيوة هذا لا يمكن أحد يقضي عنه.
نعم،
لكن ولده لما هو يصلي لربه يكتب له ثواب ويكتب للوالد أيضا.
هذا شيء غير،
هذا شيء غير، واضح واضح.
نعم وهل يجوز الصلاة على الوراء المبتدع، الإمام المبتدع المشرك ويسجد للقبور؟ وهذا شيء من الخرافات يقع.
نعم.
الماموم يصلي هو الموحد، يصلي الوراء الإمام هذا، لا ويقول عند رسول الغيب وعند الأولياء يجوز حق القبور. نعم. وهذا الإمام معروف يعني اللي يجوز الصلاة وراء هاي نمول الإمام إما في المسجد أم لا؟
لا لا كله.
نعم
هذا هو ما يشتغل المشكلة.
يشتغل
كل رجل تعتقد أنه كافر، فمن البديهي جدا أن لا تصح صلاة المسلم خلفه. فهذا الذي تقول بأنه مشرك وتقول أنه ينادي غير الله ويعبد غير الله إلى آخره، هو بلا شك هو يقع في الشرك، ولكن هل نستطيع أن نكفره؟ هل نستطيع أن نخرجه من الملة والدين؟ لعلك تعلم أن مجرد وقوع الإنسان في الكفر وفي الشرك الأكبر لا يلزم منه أن يحكم عليه بالردة، ما فيش تلازم إلا بعد إقامة الحجة. أظن هذا واضح، لا بد من إقامة الحجة. يعني مثلا لما الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقام رجل من الصحابة فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فهو في الوقت الذي قال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، ما قال: روح جدد إسلامك وجدد عقدك على زوجك، ما قال شيء من هذا. لما؟ لأنه ما كان يعلم أن قول القائل ما شاء الله وشاء محمد هو شرك، ما كان يعلم من قبل، فهو معذور لكنه وقع في الشرك.
فوقوع الإنسان في الشرك شيء والحكم عليه بأنه مشرك شيء آخر. هذه نقطة كثير من أخواننا المشايخ لا يفرقون بينهما. لذلك أنا أقول إن كان هذا الإمام قد اجتمعت به وأقمت عليه الحجة من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أئمة المسلمين أن هذا الذي أنت عليه هو شرك أكبر ثم أعرض عنك ونأى بجانبه فلا تصلي خلفه. واضح؟
سؤال شيخ نفسر الموضوع عن الاقتداء بالإمام، لو كان ما يؤدي الصلاة كما كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل على المأموم أن يقتدي الإمام؟
أن
يقتدي به كأن لا
يعني يصلي وراه ولا
يصلي وراه؟
يعني يصلي وراء غيره ويترك الخزة
بيه. لا يصلي وراء الإمام هذا ولكن الإمام فرضا لا يضع يده على
الخزة
يسدلها، فهل كذلك
نفس الجواب أخي؟ هل هذا أولا بينت له الحجة والأدلة أنه هذا الذي أنت تضع له خلاف السنة الصحيحة أم لا؟ لابد من التفصيل في كل شيء. يعني هذا الإمام الذي مثلا يضع يديه هكذا ماذا تظن به وأنت لا تعرفه؟ نفترض قضية هكذا، هل تظن به أنه يفعل هذا نكاية بالسنة الصحيحة أم جهلا بها؟ هذه واحدة. ثم هل هو يفعل هكذا مع جهله بالسنة الصحيحة دون أن يكون له مرجع ومستند من علماء المجتهدين ولا له مرجع؟ لا، خلاف الواقع. يعني هل هذول عامة المسلمين مخلدين ليس لهم أئمة يقتدون بهم لكن على طريق التقليد، صح ولا لا؟ كمان هنا أنا للكلمة لابد من بيانها. نحن الذين ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة أحيانا نصاب بشيء من الشطط والمبالغة، فنريد أن نكلف كل مسلم أن يعرف السنة الصحيحة، هذا واجب، لكن هذا لا يستطيع أكثر المسلمين. وإذا كان رب العالمين يسر لبعضهم أن يتعرفوا على السنة الصحيحة بطريق أو أكثر من طريق فهذا فضل من الله عز وجل، لكن عامة المسلمين وبخاصة العاجب منهم كيف السبيل لهم أن يعرفوا أن هي السنة الصحيحة وهذا الإمام أصاب وهذا الإمام أخطأ؟ بدنا نوسع أفقنا كثير وكثير جدا حتى ما نقع في أن نجني على بعض المسلمين بغير حق. فأريد من هذا أن أقول يجب أن نفترض أن عامة المسلمين حينما يصلون بأي صورة يصلون أن نفترض أنهم معذورون، لا نفترض أنهم مصيبون، هذا بعد ثاني، نفترض أنهم معذورون، خاصة من كان منهم على شيء من العلم. يعني نفترض أن الإمام يعلم الناس أنه أعلم منهم، يعني وإن كان مع الأسف نشوف يعني حوادث بتدل على أن الأئمة في كثير من المساجد لا يكاد يختلفون عن من يقتدي من ورائهم، يعني ما في عندهم علم يذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كان هذا هو الأصل فحينما تجد إماما وأنت تقتدي به، إن كنت تريد إماما يعرف السنة ويتمسك بها فابحث عنه، وهذا بلا شك أفضل، لكن ليس يتاح لك كل ساعة لا سيما في حالة الغربة لا يتعالى الإمام الذي ترجوه ويكون متمسك المسجد. إذن فأي إمام القائد الآن، وهذا خلاصة الكلام ونهاية المطاف، أي إمام تقتدي به تعتقد أنه مسلم طبيعة الحال، وإلا ما اقتديت به فيبغي أن تحقق القدوة به تماما حتى ولو خالف السنة في رأيك واجتهادك، حتى تقيم عليه الحجة وتقتنع أنه والله هو تبينت له الحجة ثم رفضها تمسكا بما وجد عليه آباءه وأجداده من الجنود على التخريب، حينئذ لك عذر أن تخالفه حينما هو يخالف السنة.
يعني الشيخ لو دخلت في مسجد رأيت المصل الإمام يقبل يده في الصلاة بس باليد معه؟
أيوه.
يعني جميع أؤدي الصلاة كما يؤدي؟
سمعت بهذه الغريبة من زمانها.
شيخ مذكرة،
إذا كنت دخلت المسجد وجدت إماما يصلي قاعدا ماذا تفعل؟ وإيش حكم القعود بالنسبة للمستطيع القيام؟ ما تدري ان القيام فرض وركن من اركان الصلاه، فانت اذا قمت تصلي الفرض من قعود صحت صلاته؟
لا.
فاذا انت اقتديت وراء الامام القاعد كيف صحت صلاته؟ اليس لتحقيق القدوه؟ طيب فايما اعجب في المخالفه للشرع، المهتدي الذي يقعد وهو يستطيع القيام أم المهتدي الذي لا يضع يديه ويسجد وهو يستطيع الوضع؟ أينا أغرب في المخالفة؟
الجادة.
نعم؟
القاعدة.
مع ذلك أنت تفعل. من قال لك انه غير معذور؟ نحن تكلمنا انفا طويلا في هذا المجال. السنه صحيحه عندك، ما تفترض كل الناس في عقلك ومنطقك وعلمك وفهمك. ايش رايك؟ بارك الله فيك. كل يا اخي فضل. جبنا مثال القعود، لأن بعض القعود والقيام ما في بقى مفارقات أكثر من كذا أبدا. نعم. لا، المرأة غير المسلمة بالنسبة للمسلمة كالرجل، فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيء من عورتها أمام المرأة الكافرة إلا الوجه والكفين والجسم والعورة.
حتى لو ما يتجرى
حتى إيه؟
أنا ما كانت لي إخوان القاضي ما كان عندي أحد، أنا مخيط في كتاب الذبيحة هذه الصالحة تكون وحيدة في المسجد مثلا في البلدة، ما عندي أحد حتى أهل
من الله تشيء تلبية يعني. تلبية وشعرها وجمالها. ما
في شعرك شيء. لا يشترط أن جسم بحالة الخوف.
خوف إيه؟
ما أشوف.
هل
تلبية البيت يعني
حتى المرأة تكره؟
أنت تربط هذا الكلام بالبحث السابق؟
نعم.
في إيش وجه الربط؟
مثلا الخدم أو الخدامة هذه المكانية، مثلا إذا ما كان عندها أحد حتى تكتب.
كيف ما عندها أحد يعني؟
أنا وحيدة مثلا في الدرجة.
ما تجي على السوق تشتري وتروح تجي. ما تصادق احد من النساء المسلمات او الكافرات او البنات انت، كيف تصور الموضوع بهذا الضيق؟ مع ذلك نحن نمشي معك حتى لو كان هكذا. غير الحكم الشرعي اذا كان حاصلا. ربنا قال ولا يدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او نسائهن. هذه ليست من نسائنا وانتهى الامر. وايه رابطنا نحن بفلسفه انه كلمات ما احد هناك لا تعاشرها تكشف السر لها، لانه قد يمنع الشارع شيئا لانه يخشى، مش اكيد يخشى ان يقع. فاي مسلم لا يستطيع ان يقول انه والله لا يخشى ان هذه المراه الوحيده لا يخشى ان تكشف ما وجد ما رات من جمال سيدتها ونحو ذلك. لا، الخشيه قائمه. مع ذلك انت بتصور امر بعيد عن الواقع تماما، لانه المسلمات اليوم ما نجرنا من المخالطه فضلا عن الكافرات اللاتي لا حلال عندهن ولا حرام. انا اقول كلمه على ارباب البيوت ان يكونوا على يقظه من ان القدم اللي عم يستخدموهم انه يضربوا يعني مصاحبه مع بعض من لا يجوز للكافره ان ترتبط معه. مش يفترض انه ما راح تتصل مع احد في الدنيا اطلاقا. يا الله يا
الله. نعم.
صدقة وصلة، صدقة وصلة. هم عمو يعني أفضل من أن تعطيها لغير أخيك، لأنك أنت في الصورة هاي تجمع بين أجل الصدقة لك وبين أجل الصلة. كيف؟ هذا الفهم تفضل.
الإنسان أقرب إنسان أحببنا بغير الله، هذا الأخير أخذ المعطي في رسول الله، وحينما أراد هذا المقرض أن يقرض زكاة ماله قال في نفسي بدلا من أن زكاة ماله أذهب إلى هذا المكان الذي أعطيته هذا المبلغ، أقول سمحت أن هذا زكاة مالي يقبله مني، وفي نفس الوقت يعني هو ارتاح من زيادة صعبة يعني كان صعب.
لا،
هل يكون هذا الشكل من أخرج زكاة المال من الشكل الصحيح؟
المسألة فيما أفهم من الشريعة لابد من توضيح. إذا كان هذا الدين الذي لصاحب المال على المدين يعتبر دينا حيا، بمعنى ما بينكره ما بيجحده، ولكن مثل ما قلت انت بماطل. هذا دين اسمه نقاد الحي مميز، اذا جحدوا خلاص مات. فاذا كان الدين حيا هاي اول شرط. ثاني شرط اذا كان الرجل فقيرا، لانه بيجوز على ماطلة يكون من النوع اللي قال عنه الرسول عليه السلام مطل الغني ظلمه، يعني يكون غني مع ذلك يماطلك. فلا يلزم بمجرد كونه يماطل ان يكون فقيرا. فاذا كان فقيرا هي الشرط الثاني. الشرط الثالث والاخير بينت له كما قلت وقبل منه، فهنا برئ جمته. واضح
الله. يا جماعة خلوها منظمة أحسن. يقول الله ما قولك في تفسير سيد قطب حول قوله تعالى مالك يوم الدين الرحمن على العرش استوى، معنى مالك أو معنى استوى اللي هو السيطرة،
اللي هو ايه؟
السيطرة.
ايوه، بالنسبة للاستوى السيطرة مفهوم، لكن بالنسبة لمالك يوم الدين بماذا يفسر؟
أنا لا أعرف فرق، أنا قلت استوى والله مالك يوم الدين ما أعرف.
تفسير الاستوى الرحمن شو استوى بمعنى السيطرة تفسير معروف هذا خلل فيه يخالف تفسير السلف وله محذور تنبه له بعض المتأخرين لأنه شعروا أنه لما فسروا استوى بمعنى السيطرة واستولى كانوا كالذي كان تحت المطر فأصبح تحت الميزاب فر من شيء فوقع في ماء أخطر منه فاستوى فسره السلف بأنه استعلى والله عز وجل لا شك هو العليم الأعلى صفة وذاتا كما قال أحد العلماء ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال فربنا له صفة فوقية على المخلوقات كلها ولكن هذه الفوقية واستعلاء على عرشه ومخلوقاته كلها ليست كاستواء الملوك على عرشه فلا بد من إثبات مع تنزيه ولا يجوز تنزيه مع تأويل لأن الأمر يتطلب الجمع بين الإثبات والتنزيه فكما أنه لا يجوز إثبات مع تشبيه كذلك لا يجوز تأويل مع تنزيه وإنما كما قال رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو السميع البصير حقا لكن لا يشبه بذلك أحدا من خلقه أبدا فتفسير خلاصة الرحمن عرش استوى بمعنى السيطر واستولى هذا تفسير خلفي لأنه مع مخالفته لتفسير السلف وهو أنه استعلى ففيه إيهام أن الله عز وجل كان قبل ذلك غير مسيطر وكان غير مستولي لا سيما على الآية الأخرى ثم استوى على العرش ثم تفيد التراخي ثم استوى على العرش معنى ذلك حينما نفسر استوى بمعنى استولى أنه قبل ذلك بلحظة ما كان مستوليا فمن كان مستوليا على العرش يومئذ غير رب العالمين تبارك وتعالى خالق كل شيء فمعروف هذا التأويل أنه لا يسوق عند السلام غيره
قل الأخ المسلم إذا أكل بصرا أو ثوما ولم يذهب إلى المسجد لتأدية صلاة الجماعة خشية من الوقوع بالإثم من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب صلاة فهل يكون آثما بتركه الجماعة من هذا التهديد؟
طبعا يكون آثما هو في الحقيقة يبدو أن السائل ما تنبه للمقصود من الحديث الذي ذكره ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مقصود الحديث ليس هو إعطاء عذر لمن أكل الثوم والبصل بأن لا يحضر مساجد المسلمين لما فيه من إيذائه إياهم وللملائكة المقربين الذين يحضرون مساجدهم ليس المقصود هو هذا وإنما المقصود تقديم عقوبه لهذا الذي يأكل الثوم والبصل فمن معاقبته أن لا يحضر مساجد المسلمين فهذا هو المقصود ليس المقصود أن يصار له عذر أن لا يحضر في مساجد المسلمين
المقصود أيها المسلم، إذا كنت بين يدي الصلاة فلا تأكلن ثوما وبصلا، فإن ذلك يوجب عليك الابتعاد عن مساجد المسلمين، وابتعادك عن مساجد المسلمين فيه إثم مبين. فإذا أكلت الثوم والبصل بين يدي حضور وقت الصلاة فقد أثمت، لأنك ضيعت الفرض. هذا هو مقصود الحديث، وليس المقصود أنه إن أكل صار معذورا بترك جماعة المسلمين، لا. ربنا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فآكل الثوم والبصل بين يدي حضور وقت الصلاة آكل في الوقت أنه لم يأكل إلا حلالا طيبا، والإثم بسبب تلك الرائحة الكريمة التي فيها إيذاء المسلمين في اجتماع ببيوت الله عز وجل. غيره
هذا الشيخ، أنت جاوبت في الأرواح في الصلاة في الرجل المنفرد، هل يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف منفردا إذا لم يجد فرجة بين الصف، أو ينتظر ليدخل أحد المسجد فيصلي بجانبه؟ علما لأنه قد بلغني أن أحد الأصدقاء سأل أحد المشايخ الأفاضل في المملكة السعودية، ويرى أنه إما أن ينتظر أحد يدخل فيصلي معه، أو يذهب فيصلي عن يمين الإمام.
نعم، السؤال يجب أن نتصور إن كان انضمام هذا الداخل إلى الصف ولو أن يصف مع الإمام، فإذا أمكن وجب، لأنه فعلا صلاة المقتدي وراء الصف وحده صلاته باطلة، عليكم السلام، صلاته باطلة، قد جاء في ذلك أكثر من حديث واحد، من صلى خلف الصف وحده فلا صلاة له، وقال الرجل عايز صلاته. لذلك يجب على هذا الذي دخل المسجد